بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى. شوف اللي اسمعوا ورا، شوفنا حديثنا موقوف من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الألبانية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: الصلاة في السفينة. قال: وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. ولما أسن صلى الله عليه وسلم وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه.
نعم، الصلاة في السفينة وفي الطائرة وفي أي وسيلة نحو ذلك، الأصل في ذلك القيام والتوجه إلى القبلة، إلا إذا عجز عن القيام، لكن مع القدرة على القيام يجب عليه القيام، لأن القيام ركن من أركان الصلاة. قال سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين. وكذلك التوجه إلى القبلة فهو واجب أيضا مع القدرة على ذلك، هذا في الفريضة، فهو واجب مع القدرة على ذلك. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يقف في السفينة أو يقف في الطائرة ويصلي وجب عليه هذا، لأن القاعدة أن الواجب يسقط مع العذر، فلا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، فالواجب يسقط مع العذر. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين عند البخاري: صل قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك. فجعل الانتقال من القيام إلى القعود مع عدم الاستطاعة، ولا فرق بين أن يصلي الإنسان في المسجد أو في البيت أو في السفينة أو في الطائرة أو غير ذلك. كذلك التوجه إلى القبلة في الفريضة فإنها واجب أيضا مع الاستطاعة والقدرة على ذلك. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، فإذا صلى إلى غير القبلة فصلاته باطلة، إلا النافلة في السفر فإنها تستثنى لطول السفر وحاجة الإنسان إلى التنفل فيشق عليه أن يتوجه إلى القبلة، أما الفريضة سهلة. ولهذا جاء في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته، فإذا أراد الفريضة نزل فصلىها صلى الله عليه وسلم. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. إلا أن تخاف الغرق، يعني مثلا الآن في الطائرة قد يصعب عليك التوجه إلى القبلة لعدم معرفتها، لكن مثلا توجد بعض الطائرات مثل الطيران السعودي أو الخطوط السعودية، هذه الطائرات فيها محل ومكان وتوجد فيها البوصلة أمامك، محل للصلاة تصلي فيها قائما ليس على الكراسي، فيها بالمؤخرة محل للقيام مترين مثلا في متر ونصف، فتقوم في الطائرة تصلي ويوجد أمامك البوصلة، البوصلة فتجد القبلة إلى جهة معينة، فإذا انحرفت الطائرة انحرفت القبلة معه، وهكذا أمامك القبلة، فأمامك القبلة وتستطيع أن تصلي قائما. فلو صليت قاعدا الفريضة مع القدرة على ذلك فصلاتك باطلة. ذكر الشيخ الألباني في مسائل أبي داود، قال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد رحمه الله سئل عن رجل صلى في السفينة قاعدا قال: إن كان يقدر أن يصلي قائما فأحب إلي أن يعيد. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن صلاة في السفينة قال: قائما إن استطاع. ونحو ذلك في مسائل ابن عبد الله، لكنه لم يذكر الإعادة. نعم. يقول: فائدة وحكم صلاة في الطائرة كصلاة في السفينة، أن يصلي قائما إن استطاع، وإلا صلى جالسا إيماء بركوع وسجود. نعم.
إذا كان يصل في الوقت.
إذا كان
يصل في الوقت.
لا، إذا يصل في
الوقت
إذا كان يصل في الوقت فلا يصلي في الطائرة، لأن الأصل أن يصلي على الأرض كما جاء في حديث ابن عمر ينزل فيصلي الفريضة. ما كان النبي يصلي الفريضة على الدابة، لكن ينزل فيصلي الفريضة كان إن كان يصل في الوقت، أو في وقت الثانية إذا كانت تجمع، يعني إن كان مثلا سافر الظهر لكن يصل في وقت العصر فيؤخر الظهر إلى العصر فيصلي الظهر والعصر معا في المسجد أو على الأرض، لكن هذا إذا كان سيصل بعد خروج وقت الثانية في الصلوات التي تجمع أو خروج الوقت في الصلوات التي تجمع مثل الصبح، فلو كان سيصل بعد طلوع الشمس فيصلي الصبح في الطائرة، يصلي الصبح في السفينة. نعم.
شفنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الرحلة كان يترك بعض الأركان كالقيام،
كان يترك ايه
القيام يعني والقيام
للعجز عنها، ما احنا نقول القيام للعجز،
لكن في السفينة والطائرة لو استطاع القيام يجوز له.
ايه بس ليس على الارض، ليس على الارض، هذا الاصل ان اصلي على الارض. نعم.
قال رحمه الله: القيام والقعود في صلاة الليل. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان اذا قرأ قائما ركع قائما، واذا قرأ قاعدا ركع قاعدا، وكان أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، وإنما صلى الصبحة قاعدا في آخر حياته لما أسن، وذلك قبل وفاته بعام، وكان يجلس متربعا.
نعم، هذا من هدي صلى الله عليه وسلم أيضا في صلاة الليل، كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، يعني مرات، وهذا أكثر حالي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي قيام الليل قائما قياما طويلا، وكان أحيانا يصلي قيام الليل قاعدا، وكان أحيانا يجمع بين القعود والقيام فيصلي بعض صلاته قائما وبعض صلاته قاعدا، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا، كان يصلي يقرأ قائما يركع من قيام، وإذا كان يقرأ قاعدا يركع من قعود، وأحيانا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ قائما حتى إذا بقي على قراءته 40 آية أو 30 آية قام فقرأ قائما ثم ركع صلى الله عليه وسلم. كل هذا فعله صلى الله عليه وسلم، تقرأ قائما أو تقرأ قاعدا أو تقرأ قاعدا ثم تقوم قبل الركوع فتقرأ آيات ثم تركع من قيام، كل هذا فعله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض أهل العلم يستحب في سجدة التلاوة أن الإنسان يقوم فيقرأ الآية ثم يسجد من قيام، اعتمادا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يركع وهو يقرأ قاعدا يقوم فيقرأ ثم يركع من قيام، يقول الركوع من قيام هذا أفضل، ولكن نقول الأمر في ذلك واسع والإنسان لا يتكلف، بل لا نعلم في ذلك سنة، فإذا كان الإنسان يقرأ وهو جالس فيسجد وهو جالس، وإذا كان الإنسان يقرأ وهو قائم فيسجد وهو قائم، إذا كان يقرأ في الصلاة ومر بآية سجدة سجد من قيام، وإذا كان يقرأ وهو قاعد في المسجد فإنه يسجد من قعود، يسجد من قعود، وهكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ الألباني هنا، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. قال: أخرجه مسلم. وذكر حديث عائشة أثر عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. طبعا عائشة أعلم الناس بصلاة النبي ليلا، ولهذا جاء عند مسلم لما سأل رجل ابن عباس عن وتر رسول الله قال: اذهب إلى عائشة فاسألها فإنها أعلم بوتر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تضبط ذلك رضي الله عنها. فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا، وفي لفظ صلى بدل قرأ. قال الحافظ الفتح أيضا في رد على من اشترط على من فتح النافلة قاعدا أن يركع قاعدا أو قائما أن يركع قائما، ومحكين عن أشهب وبعض الحنفية، والحجة فيما رواه مسلم وغيره من طريق عبد الله بن شقيق، وذكر هذا الحديث. نعم. وكان يجلس متربعا، وكان يجلس متربعا. ذكر الألباني رحمه الله تعالى أيضا من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت رأيت النبي يصلي متربعا. قال وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وفقه الذهبي فوهم، وإنما هو على شرط مسلم. فإن أبا داود الحفري أو الحفري بفتح الحفري بفتح المهملة والفاء لم يخرج له البخاري. والحديث أعلاه النسائي بقوله لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ والله تعالى أعلم. قال الحافظ بالتلخيص وقد روى ابن خزيمة والبيهقي من طريق محمد بن سعيد بن أصبهاني ومتابعة أبي داود فظهر أنه لا خطأ. قال الشوكاني والحديث يدل على أن المستحب لمن صلى قاعدا أن يتربع، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وأحد القولين للشافعي، وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه يجلس مفترشا كالجلوس بين السجدتين. وحكى صاحب النهاية عن بعض الحنفيين أنه يجلس متوركا، قال وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل، وقد وقع الاتفاق على أنه يجوز له أن يقعد على أي صفة شاء من القعود. يعني لو صلى قاعدا، لو صلى قاعدا كيف يقعد؟ هل يجلس يقعد كجلسة الصلاة بين ركعتين وهذا هو الافتراش، أو يجلس متوركا، أو يجلس متربعا؟ فالأقرب أنه يجلس متربعا لأن هذا هو أصل الجلوس، يجلس متربعا يتربع، هذا إذا صلى من قعود يتربع إن كان يقدر على ذلك. والأمر في ذلك واسع، يعني سواء جلس متربعا أو جلس مفترشا أو متوركا فالأمر في ذلك واسع، لكن الأفضل أنه يجلس متربعا. نعم.
قال رحمه الله الصلاة في النعال والأمر بها، وكان يقف حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا، وأباح ذلك لأمته فقال إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره، وأكد عليهم الصلاة فيها أحيانا فقال خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم.
فدل هذا على استحباب الصلاة في النعال، ولكن نظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي لم يكن يتكلف، فإن كان النبي لابسا نعليه صلى في نعليه ولم يتكلف خلعهما، وإن كان خالعا نعليه فلم يتكلف فيلبسهما، وإنما كان يصلي في نعليه ويصلي حافيا صلى الله عليه وسلم على حسب. وأنت الآن مثلا أنت في حقلك أو كذا أو في الشارع أو في أي مكان مثلا خارج المسجد وأنت تلبس النعلين وتريد أن تصلي، صلي في نعليك لا تخلع النعلين وتصلي، كما هو يحصل الآن. بعض الناس طبعا يستعظم هذا، لو كان في حقله وأراد أن يصلي فيتكلف أن يخلع النعلين ثم يصلي أو يخلع الخفين ثم يصلي، وربما لا يرى الصلاة في النعلين جائزة ويرى أن هذا من سوء الأدب لو صلى في نعليه، كيف يصلي في نعليه؟ فيستعظم هذا، ولو علم أن السنة أتت بذلك لا فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا النبي أكد ذلك فقال خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وطبعا خالفوا اليهود ثم أمر بالصلاة في النعال أقل أحوال الاستحباب، أقل أحوال ذلك الاستحباب، لأن مخالفة اليهود مقصد من مقاصد الشريعة، مخالفة اليهود والنصارى مقصد من مقاصد الشريعة أتت الشريعة به وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولهذا لما صام عاشوراء قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، مخالفة اليهود الذين كانوا يصومون عاشوراء اتباعا لموسى عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فقصد مخالفة هؤلاء من الشريعة. فأقل الأحوال في قول النبي خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم والخفيفين، يعني صلوا في النعال، أقل ذلك الاستحباب، أقل هذا الاستحباب. فالإنسان لا يتكلف، فإن كان لابسا خفيه أو نعليه فلا يخلعهما، وإن كان خالعا لهما فلا يلبسهما، إنما يصلي على حاله، إنما يصلي على حال التي هو عليها. فالصلاة في النعال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة في النعال والخفاف. طبعا هذه مسائل ما كان الناس يعرفون، بل يعني يظنون أن ذلك من سوء الأدب. صلاة في النعال، المسح على الخفين، هذه مسائل كان يستعظمها الناس جدا جدا جدا، ولربما يعني أخرجوك من الإسلام بسببه، لأن هذا فيه سوء أدب، يعتبرون هذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. حينما تقف بين يديه لابد أن تقف بين يديه هكذا تقرأ النعلين، والسنة قد وردت بذلك. نعم نعم. في أي مكان، لكن الأفضل في المسجد. طبعا المسجد على عهد رسول الله كان من الحصباء وكذا، فكانت الصلاة في النعال لا تؤثر. أما الآن الفرش موجودة الآن وهذه الأشياء التي قد تتلوث بالنعلين، فالأفضل لمن دخل المسجد أن يخلع عليه، هذا هو الأفضل. أما إذا كان خارج المسجد فلا يتكلف، إن كان جالسا وخالع النعلين صلى وخالع النعلين إذا كان هذا خارج المسجد، وإذا كان لبس النعلين صلى ولبس النعلين. أما المسجد فالأولى ألا يصلي في المسجد بالنعلين، لأن النعلين قد يؤذيان المسجد، هذا الأفضل. إلا إذا أراد أن يعلم الناس السنة أحيانا، يعني واحد مثلا جايب حذاء جديد ولا نعلين جداد ونزل من سيارته على طول أو من التوك توك على المسجد وهما نظيفان وصلى بالناس ليعلم الناس السنة بالسنة لا بأس، لكن الأفضل أن يعلم الناس السنة بالقول أولا، يعني السنة القولية أولا، يروض الناس ويقول مثل هذا الحديث الذي نتكلم فيه الآن، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي في النعلين وكذا، ويبين حتى إذا دخل ما يستغرب الناس، لأن يوجد بعض الجهال والإنسان يراعي حال الناس في الحديث وفي الفعل. إنك لست محدثا قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، يعني الإنسان ينتقي من الحديث ما لا يفتن به الناس، كذلك ينتقي أيضا من الأفعال ما لا يفتن به الناس. لا أتي أنا إلى قوم عوام ما يعرفون سنة ولا قرأوا في كتب العلم وأدخل المسجد بالنعلين، ماذا سيقول هؤلاء؟ يقولون أخرجوا هذا الإمام، هذا غير مؤدب، هذا رجل يعظم أمر الصلاة، هذا رجل يستهين بمساجد وبيوت الله، هذا رجل انتهك حرمات الله سبحانه وتعالى، حرمات المساجد، دخل المسجد بالنعلين. فعلم الناس بالقول. ولهذا ما يفعل في المساجد التي فيها طلبة العلم، يعني أنا الآن لو أدخل مسجد في وجودكم أنتم الآن بالنعلين وأصلي لا أحد يستنكر، بل ربما قلتم ما شاء الله الشيخ نفذ السنة أو كذا، لكن يوجد عوام وأدخل بالنعلين هذا صعب، هذا قد يؤدي إلى فتنة عظيمة. ولهذا الإنسان ينتقي من الأقوال ومن الأفعال ما لا يفتن به الناس، ما لا يفتن به الناس، لكن في نفس الوقت لا يحجب السنة عن الناس، يعني إذ هو لا يفعل ذلك بالفعل يروض الناس على ذلك بالقول، يعلم الناس السنة وأن السنة كيت وكيت، فعلم الناس السنة. نعم.
قال رحمه الله: وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة ثم استمر في صلاته، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلعنا عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرا أو قال أذى، وفي رواية خبثا، فألقيتهما. فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيها قذرا أو قال أذى، وفي الرواية الأخرى خبثا، فليمسحهما وليصلي فيهما.
لكن هذا وربما قول: وكان ربما نزعهما من قدميه في الصلاة ثم استمر في الصلاة، يفهم منه أنه يفعل ذلك اختيارا، لكن الذي يظهر أنه يفعل ذلك إذا كان بهما أذى، وإذا كانت هناك علة في الخلع، يعني يفعل ذلك إذا كانت هناك علة في الخلع. أما أن يفعل ذلك من غير حاجة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الصلاة لشغلا، يعني الإنسان يترك ما يشغله عن صلاته، فلا يخلع نعلين أثناء الصلاة، اللهم إلا إذا اطلع على أذى فيهما، فإن النبي لم يخلع عليه إلا لما اطلع، إلا لما أخبره جبريل بأن بهما أذى، بأن بهما أذى. أما مع الاختيار فلا يفعل ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، والأصل عدم الحركة إلا إذا احتاج الإنسان إليها. نعم. وفي هذا، وهذا كما قلنا من قبل، من أدلة من يفرق بين فعل المأمور وبين ترك المأمور وفعل المحظور، وأن المحظور يتجاوز عنه بالنسيان والخطأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في النعلين ولا يعلم أن بهما خبثا، صلى في نعليه ولما أخبره جبريل أتم صلاته، خلع النعلين وأتم صلاته، ولم يستأنف النبي الصلاة من جديد، مما يدل على أن الإنسان لو صلى وفي ثوبه نجاسة وفي نعليه نجاسة ولا يعلم بذلك أن صلاته صحيحة، أن صلاته صحيحة، لكن متى ما علم وجب عليه أن يفسخ ذلك. طيب هذا في النعلين، طيب إذا علم أن في ثوبه نجاسة وهو يصلي ولو خلع نعليه بدت عورته، ماذا يصنع؟ لو خلع ثوبه، وإذا خلع ثوبه بدت عورته ماذا يصنع؟ يخلع الثوب ولا ما يخلع؟
يخرج من الصلاة.
قولان، قولان لك.
طبعا خلع شفنا بدت العورة، ستر العورة شرط فلا تصح الصلاة، وإن استمر فطهارة الثوب شرط فلا تصح الصلاة، فيخرج ويطهر ثيابه ويرجع الصلاة يستأنف الصلاة.
نقول إن كان هذا يقدر على ثوب طاهر فإنه يلبس ذلك، يخلع ويلبس الثوب الطاهر لأنه مقدور عليه، ويتجاوز فيما قد يظهر من عورته نتيجة ذلك. أما إذا ما كان يقدر على الثوب، يعني ليس هناك ثوب طاهر، فإنه يتم صلاته، فإنه يتم صلاته بهذا الثوب ويتجاوز في هذه النجاسة، ويكون من الأمور التي تسقط للأعذار، من الأمور التي تسقط للأعذار، فيتم صلاته، لأن صلاته في وهو عريان هذا أشد من صلاته وهو في ثوب نجس. ولهذا بعض العلم يرى، لا يرى اشتراط طهارة الثوب، يرى وجوبه، أما بالنسبة لستر العورة فإن ذلك شرط باتفاق. نعم
شفنا ويقدر على الطهارة شفنا.
نعم
يقدر على الطهارة، يقدر أن يطهر من النجاسة خارج الصلاة، فلماذا استمر الصلاة يخرج منها ويطهر؟
كيف يقدر على الطهارة؟
يعني إن خرج من الصلاة يزيل النجاسة، يزيل النجاسة ثم يرجع إلى الصلاة،
لكن لا يؤمر لا يؤمر بالخروج، هذا لا يؤمر بالخروج.
أليس شرطا شيخنا؟
أيوة، لكن لكن يتجاوز عنه للعجز، يعني يتجاوز عنه للعجز. نعم هذه ما في، هذه ما في نزاع، لو كان إذا خلع ثوبه وفي مصر عورته هذا ما في يعني زعل أنه يجب عليه خلعه. نعم لأن الصلاة في الثوب مستحبة، تتمة الزينة مستحب، يعني لو كان عنده سروال وعنده فانيلا وعنده كذا فالثياب هنا مستحب، مستحب، فالستر هذا يشترط، لكن زيادة على ذلك مستحب، فيتخلص من هذا، هذا باتفاق، هذا ما في نزاع. نعم قلنا إذا قدر عنده ثوب طاهر يخلع ويلبس، هذا إذا قدر، لكن ما عنده ثوب إلا هذا الثوب، لكن هو إذا كان عنده ثوب هذا ما في إشكال. نعم لأنه مقدور عليه. نعم
يبقى
في الوقت يخرج ويلبس الثياب الجديد أو يزيل هذه النجاسة ويصلي. وإذا كان سيخرج وقتها والثياب يستره فإنه يصلي على حسب حال، لو صلى عريانا ولو صلى عريانا، نعم، لا قائما، لا يصلي جالسا، لأنه إذا صلى جالسا ترك ركنا مقدورا عليه آخر وهو القيام. نعم.
قال رحمه الله: وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره، وكان يقول: إذا صلى أحدكم فلا يضع عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، إلا ألا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه.
يقول: وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره، وكان يقول: إذا صلى أحدكم فلا يضع عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، إلا ألا يكون عن يسار أحد وليضعهما بين رجليه. ففسر هنا وضعهم عن يسار الأولى، والثانية قال لا يضع ذلك عن يمينه ولا عن يساره. إذن متى يضع عن يساره؟ إلا ألا يكون عن يسار أحد. فإذا لم يكن عن يسار أحد وضعهم عن يسار، طب إذا كان عن يساره وعن يمينه فليضعهما بين رجليه. نعم.
قال رحمه الله: الصلاة على المنبر. وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر، وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات، فقام
ولهذا ذكر شاهدا له قال: وله شاهد من حديث أبي بكر بلفظ: ولكن ليجعلهما بين ركبتيه، يعني في حال الجلوس، يبقى هو قائم بين رجليه وإذا فيصيران إذا جلس بين ركبتيه. نعم.
وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر، وفي رواية
هذا الصلاة على المنبر، هذه الصلاة على المنبر، فهو بيذكر أحوال الإنسان في صلاته، صلى في سفينة، صلى قائما، صلى مستندا إلى عمود، فإنه لا يصح الإنسان أن يستدعى إلى عمود استنادا كليا بحيث يعتمد عليه، لأن هذا يتنافى مع القيام الذي هو ركن. لكن إذا كان عاجزا عن القيام وحده إلا أن يرتكن على عمود أو سارية فلا بأس بذلك. وأيضا ذكر ما يتعلق بلبس النعلين والخفين. قال هنا أيضا: الصلاة على المنبر، هل تصح الصلاة على المنبر لو كان الإنسان الإمام يعلم الناس صلاة وهو على المنبر، هل يصح أن يصلي على المنبر أم لا؟ نعم.
قال رحمه الله: وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر، وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات، فقام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
نعم. فدل هذا على أن الصلاة على المنبر للتعليم هذه جائزة، وتنعقد الصلاة، يصلي الإمام بالناس الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، يعني لتعلموا كيفية الصلاة. فإذا صلى الإنسان عن المنبر، كبر عن المنبر، وقرأ عن المنبر، وركع عن المنبر، ويرفع من الركوع عن المنبر، لكن لا يسجد عن المنبر، إنه ما يستطيع السجود عن المنبر، لكن يرجع القهقرى، يعني يرجع إلى الخلف ثم يسجد في أصل المنبر ثم يعود فيتم صلاته، هذا إذا صلى على المنبر. وفيه فوائد: فيه مشروعية أن يكون الإمام أرفع من المأمومين، يعني لو أن الإمام على مكان مرتفع أرفع من المأمومين صحت صلاته، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر وتم الصحابة به. وفيه أيضا مشروعية الصلاة من أجل التعليم، وأن هذا الغرض والهدف لا يبطل الصلاة، يعني لو قام الإنسان يتنفل بركعتين ليعلم الناس الصلاة تنعقد صلاته وتصح. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث مالك بن حويرث أنه قال: أصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. يعني ليس قصدي أن أتنفذ التنفل المطلق، وإنما أصلي الآن لأعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أنه إذا كان القصد التعليم فإن ذلك لا يبطل الصلاة، هذا القصد ما يبطل الصلاة، ولكن تصح صلاته مع ذلك. وفيه أيضا استحباب أن يعلم الإمام الناس الصلاة حتى ولو كانوا طلبة علم، فإن النبي علم الصحابة وهم أجل الأمة، فمن باب أولى من دونه من العوام، بل قد يجب على الإمام أن يعلم الناس الصلاة حتى إذا كان يعلم أن فيهم من يجهل كيفية الصلاة، فيعلم الناس الصلاة بقوله بفعله بأي وسيلة من وسائل التعليم، أن الإمام مسؤوليته أن يتفقد حال الناس، فإذا رأى أن الناس جهال في الصلاة، جهال في الوضوء، جهال في المسح على الخفين، جهال في التيمم، علم ذلك الناس عمليا. هذا هو الإمام، وظيفة الإمام أنه يعلم الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، والصحابة قد علموا التابعين كما قلت لكم، مالك بن حويرث كان يصلي بالناس، وأنس بن مالك أيضا كان يصلي بالناس ليعلمهم الصلاة، عمران بن حسين أيضا إلى آخره، كانوا يصلون ويعلمون الناس الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان الصحابة يتباحثون في هذا. ولما رفع، والحديث عند مسلم، إلى عمر رضي الله عنه، رفع وشكاه قومه رعيته، شكوه أنه لا يحسن الصلاة، شكوا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أبا إسحاق، شكوا أبا إسحاق سعد بن أبي وقاص أنه لا يحسن الصلاة. شوف الرعية إذا كانوا كارهين، وإذا كانت صدور فيها حنق وفيها حقد، فإنهم يرون الحق باطلا والباطل حقا. فهؤلاء شكوا سعدا رضي الله عنه، شكوا سعد بماذا؟ شكوا سعدا الذي صلى مع النبي، كم صلاة صلاها سعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما فضيلة سعد؟ أنه لا يحسن الصلاة، أنه لا يحسن الصلاة، سعد لا يحسن الصلاة، فضلا بأنه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية. افتراء، هذا كذب. ولهذا ترى الناس يشتكون الإمام إلى الأوقاف، إذا كان إمام سنة فيريدون أن ينالون منه، إمام يعالب الناس السنة، إمام يحارب الفكر المنحرف، ونص المسجد فكر منحرف، هيعملوا طبعا، هيروح الأوقاف، أنقذونا من هذا الإمام، أنقذونا من هذا الإمام، هذا الإمام يطيل في الصلاة، هذا الإمام يطيل في الخطبة، السماعات عالية، السماعات واطية، إيه الإمام يعمل، ده مسكين المسجد، ده مسيطر عمل إلى آخره. ليه؟ الحقيقة المسألة ليست هذا، حقيقة المسألة ليست هذا. وإلا لو جاءه رجل من بني فكره وأطال أضعافا، أطال أضعافا أو فعل ما فعل، فإنه سيؤيده. الحقيقة أنه يريد أن يزيح هذا الإمام من المسجد حتى لا يبقى أحد يعلم السنة. ولهذا لو جاء من يقول مدد يا بدوي، ما عنده فكرة، مش مشكلة، المهم أنه ما تقولش إيه هذا حرام وهذا حلال وهذا كذا، تعارض فكرنا ورأينا. هذا موجود في كل مساجد السنة، ما من مسجد سنة إلا فيه حرب، مسجد السنة بالذات فيه الحرب، إنما مسجد حلقات ذكر وهيصة وخرافات وخزعبلات، ما رأينا قوما قط يشتكون إماما في الأوقاف لأنه صوفي، ما حصل. سمعتم عن هذا؟ ما سمعتم عن هذا أبدا. لكن شكونا في الأوقاف لأنه إمام يعلم الناس السنة، يعلم الناس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا لأنه ليس كل الناس يعلمون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوفقون على هدي رسول الله، كل واحد له فكر في راسه، عاوز الخطيب، عايز خطيب خاص، وعايز إمام خاص يخطب بفكره هو، إنما بالسنة لا يريد ذلك. لو طلع إمام يعلم ناس التوحيد وأنا ناس عن الشرك، واحد قاعد من أصحاب مدد يا بدوي، هيوافق عليه؟ طبعا لا. لو جالس واحد يحارب الجماعات، هذه الجماعات المحرفة المخرفة التي مزقت المسلمين، كل الجماعات بلا استثناء، من إخوان، من تبليغ، من جماعة إسلامية، من تكفير، من حزب يسمي نفسه حزبا سلفيا وهو أبعد ما يكون عن سلف، كل هؤلاء لو خرج يحارب الجماعات، طبعا قالوا طبعا المسجد فيه هذه الجماعة وفي هذه الجماعة وفي هذه الجماعة وفي هذه الجماعة إلى آخره. لو طلع يقول في الأسماء والصفات من أجل سنة الجماعة سيشكوه الأشعري، لو طلع يعارض العقلانيين المعتزلة سيشكوه العقلاني المعتزلي، لو طلع يحارب الربا سيشكوه الذي يعمل في البنوك، لو طلع يحارب التبرج والصفور سيشكوه من لديه بنات أو نساء متبرجات، إذن الإمام لن يرضي الناس أبدا، يعني لن يرضي الناس، لأنه مرة يتكلم في الجماعات، مرة يتكلم في العقيدة، مرة يتكلم في التبرج، مرة يتكلم في الربا، ولا على رأسه بطحة بيحسس إيه عليه. كل واحد الإمام كل يوم كل جمعة بطح واحد، كل جمعة بطح واحد، كل جمعة بطح واحد. فلهذا الحل إيه بقى؟ اذهب إلى الأوقاف، والأوقاف الباب اللي يجيك منه الريح سده واستريح خلاص. نريد إماما، نريد إمام، حطوا إمام، حطوا إمام. عايزين إمام يصلي بنا والمسجد مش تبع الأوقاف، خلاص نبعث واحد يصلي بكم. عاوزين واحد يصلي خمس صلوات، يا سلام، ده الحسين ما فيش فيها خمس صلوات، إمام في الأوقاف، خلاص نجيب لكم واحد يصلي خمس صلوات. كل هذا المقصود منه ليس أن الناس لا يجدون من يصلي بهم، وإنما لا نريد طريقة معينة ولا نريد إماما معينا، لأن هذا الإمام إنما يعارض فكرنا. فالحقيقة الحرب تعود إلى أن تكون إيه؟ حربا فكرية، ليست هذا، ليست هذا الأمر. فالشاهد أن الإمام يعلم الناس ويتفقد الناس وما عليه من الناس، لكن يعلم برفق ويعلم بأدب ويعلم بالسنة، ولا يتبنى فكرا منحرفا. وليس معنى أن يعلم الناس أنه يتطاول على الناس ولا يشق عليهم، يقتدي بأضعافهم ويكون رحيما بهم وينزل الناس منازلهم ويعلم الجاهل، حتى لو جاهل يعلمه ويرفق به، ما يقول له أنت جاهل، وحتى لو فكر منحرف يدعوه أيضا بسهولة وبيسر وكذا، لأن معه الحق فلا بد أن يديه بحق حتى ينشرح صدور الناس. ليس معنى أنني معي حق أتطاول على الناس وأجاهل الناس وأسفه الناس وأقول أنت ضال وأنت في الجنة وأنت في النار، لا، ليس الإنسان عنده هذا، إنما اللي عنده حق يبلغه بسهولة ويبلغه بيسر كما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، يرفق بالناس. مش عايزين ثلاث سماعات في المسجد، عايزين سماعة واحدة، خلاص يبقى سماعة واحدة، إيه يعني سماعة واحدة، مش مشكلة، ونجتمع وتجتمع قلوب الناس. مش عايزين نصلي بربعين في الفجر، نصلي بربع واحد، يبقى بربع واحد مش مشكلة. أنتم بتطيلوا قصروا الصلاة، نقصر الصلاة ما في مشكلة، طالما أن هذا لا يؤدي إلى خلل. وعلم الناس هذا، علم الناس السنة وارفق بالناس وأزل الخلافات. وكان النبي يحب موافقة الناس إلا يكون في معصية، ولهذا النبي ترك إقامة الكعبة على قواعد إبراهيم من أجل أن لا يفتن الناس في ذلك، من أجل أن لا يفتن الناس في هذا. فالإنسان حتى لو ترك بعض المستحبات، يعني مثلا ممكن الإنسان ينتظر في صلاة الظهر ربع ساعة تلت ساعة، واخد بالك، وهذا الأفضل. الإنسان ما يتعجل في إقامة الصلاة، في واحد قايم من النوم، في واحد متأخر شوية، في واحد كذا، خصوصا صلاة الفجر مثلا أو كذا. لكن لو أن الناس يحدثون فتنة إذا حصل هذا، لو تأخرت مثلا تلت ساعة 25 دقيقة في صلاة الظهر أو العصر، شق ذلك على الناس، والناس لهم أعمال وينتظرون هذا، لا، أنا أجمع الناس وأقيم الصلاة بعد السنة، ولو 7 دقائق 10 دقائق أجمع الناس على الصلاة، أفضل من أن أفرق الناس وأتأخر في الإقامة، هذا أفضل. كل الناس يجيني الحداد ويجيني السباك ويجيني النجار ويجيني كذا، ويجتمع الناس في المسجد، هذا أفضل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: واقتدي بأضعافهم، سن يقتدي بالضعيف، ما يقتدي بالقوي. مش ورايا مثلا 50 أخ ما شاء الله، لو صليت بهم ساعة أقول هم العمدة عندي، لا، لو عند رجل عاجز ويتألم من الانتظار أو كذا، أراعي هذا الرجل، ما أراعي 50، أراعي هذا الرجل وأجمع الناس، هذا الأفضل من تفرقهم، طالما أن المسألة ليست محرمة، أنه يؤدي الوقوع في المحرم أو وقوع في بدعة، طالما أن ما أقع في بدعة ولا كذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، لما بلغه أن لما اشتكاه رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه يطيل الصلاة بنا، فقال النبي: أيها الناس، إن منكم منفرين، من أم منكم بالناس فليخفف. طبعا يخفف التخفيف الذي لا يذهب بأصل الصلاة وخشوعها، إنما يخفف يعني ما يطيل على الناس ولا يشق على الناس، مش يقرأ الآية مثلا أو يقرأ الآيتين فقط، لا، يقرأ القراءة المتوسطة التي لا تشق على الناس، التي إذا اشتكى الناس منها فإنه يكون متكلفا، اللي بيشتكي هذا يكون متكلفا. معاذ كان يصلي مع النبي فيعود فيصلي بالناس، هم ينتظرون صلاته برسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة طويلة بعد انتظار الناس، انتظار الطويل، يصلي صلاة طويلة. فقال النبي: يا أيها الناس، إذا منكم منفرين، من أم منكم بالناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. ولهذا قال: يا معاذ، صل بهم بكذا وكذا وكذا، وعلمه صلى الله عليه وسلم كيف يصلي بالناس. فالإنسان يراعي الناس أيضا، ويراعي عرض المعلومة، يراعيها برفق، لا يكون مستفزا، لا يكون مستفزا ولا يستهزئ بالمخالف ولا يسبه ولا يشتمه ولا يعتدي عليه، لأن هذا المخالف قد يتعبد الله بما عليه يظنه حقا، فلابد أن تخلع هذا الباطل من قلبي بالأسلوب الصحيح وترفق به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفق بالمخالف وينظر الوسائل التي يشرح بها صدور الناس، رفق بأبي سفيان وقال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، رفق به حتى علمه الحق. إنما يلجأ إلى الأساليب المستفزة من ليس عنده علم، فيعوض هذا به بالصوت المرتفع والتطاول على الناس. أما من كان عنده علم فحري به أن يرفق، لأن عنده حجة، مهما فعل المخالف فإن عنده جوابا لكل شبهات يريدها، فلابد أن يكون مطمئنا ولابد أن يكون غير مستفز ويحبب الناس في الحق. بعد ذلك معروف أن من الناس من لو جاءه النبي فدعاه لن يستجيب له أيضا، لأن النبي لم يستجب له كل أحد. فالشاهد أن وظيفة الإمام يتعلم الناس هذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد منبرا فيعلم الصحابة كيفية الصلاة. نعم، ففيه جواز الصلاة على المنبر إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، وفيه مشروعية واستحباب اتخاذ المنبر يعني مكانا مرتفعا ليرى الناس الإمام. وفي أن المنبر كان ثلاث درجات، ولهذا قال هنا وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر، وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات. علق فقال الشيخ هذا هو السنة في المنبر، أن يكون ذا ثلاث درجات، أن يكون ذا ثلاث درجات لا أكثر، والزيادة عليها بدعة أموية. كثيرا ما تعرض الصف للقطع، عارفين المنبر اللي هو الطويل هذا، في منبر يصل إلى نصف المسجد، يعني لو جبناه في مسجدنا هذا وصل إلى العمود، وصل إلى العمود يمكن 15 درجة أو 17 درجة، الدور الثاني الواحد بيخطف الدور الثاني ثم بعد يخرجون الدور الثاني ثم يجعلون بابا على المنبر يخفي الإمام عن الناس، ولهذا يكون الإنسان معزولا على هذا المنبر عن الناس، ما يراهم ولا يرونه إلا من كان قريبا منهم. فهذه بدعة أموية، والفرار من ذلك بجعله في الزاوية الغربية من المسجد أو المحراب بدعة أخرى، وكذلك جعله مرتفعا في الجدار الجنوبي كالشرفة أو الشرفة يصعد إليها بدرج لصيق الجدار، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، قال راجع الفتح. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم،
اللهم ان شاء الله.
شفنا كون المنبر انس سنت ثلاث درجات، فلو قيل ان هذا وقع موافقة اصلا بغير امر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من صنع المنبر صنع ثلاث، وقد كان يحصل ان يكون اربعا او خمسا،
لكن اقرار النبي هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اقرار بهذا ورضاه بهذا دل على انه سنة،
يدل شان على الجواز، لكن ما مع ذا لا يدل على بداية مع ذا، يعني
نعم.
قرار النبي يدل على جواز المنبر ثلاث درجات لكن لا يدل على بداية مع ذا، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمر يقف على جذع، فلما كثر الناس اتخذ المنبر، فلو قيل المنبر يكون على حسب حاجة الناس بدون مبالغة، يعني ليست الارتفاع العالي لكن حسب حاجة الناس.
لكن هذا ينظر هل المرأة التي صنعت ذلك صنعته من نفسها أو بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم؟
صنعت المنبر نفسه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أمره.
أيوة، الصفة فلا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها بذلك. السيوطي له رسالة تقريبا ساق أثارا في هذا، له رسالة في بدعة المحاريب، أظن محمد له رسالة في هذا، محمد أبو القادر بشكل سافر المحاريب ذكرت المحراب صح والمنبر، تعرضت لهذا؟
سرت المحاريب الإمام الألباني ليه تحقيق عليه، لكن ما ذكرش فيها مسألة المنبر.
أظن في رسالة صدق في المنبر أيضا، في رسالة أظن له في هذا دي المحاريب، لكن ما له في المنبر. Thank you. لا ما لا علاقة. السجادة ما لا علاقة.